الموعد معكم حان الآن لنا الموعد حان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات. نحييكم أجمل تحية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامجكم الكلمة الطيبة. نسعد بكم أيها الإخوة والأخوات، ونسعد بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ محمد زياد بن عمر التكلة الباحث الشرعي. وحلقتنا لهذه الليلة أيها الإخوة والأخوات عن عالم من أعلام المسلمين، سماحة الشيخ الراحل عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى، مواقف وعبر من حياة هذا الشيخ الكريم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي عاش ما يقارب القرن. له من المواقف، من الأحداث، من القصص الشيء العجيب. كل من شاهدته وتحدثت معه عن هذه القامة العالية رحمه الله تعالى ذكر قصة وذكر موقفا وذكر حدثا مر به سواء من داخل المملكة أو من خارجها. سنلقي الضوء إن شاء الله تعالى على في هذه الحلقة على شيء، أقول شيء، من حياة هذا العلم الكبير رحمه الله تعالى مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ محمد زياد بن عمر التكلة. باسمكم أخوتي وأخواتي ورحب بضيفي الكريم، مرحبا شيخ محمد،
حياكم الله وبياكم، وحيا الله الإخوة والأخوات المستمعين.
جزاك الله خير،
الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير.
اللهم أمين، بارك الله فيك وشكرا لك إجابة الدعوة، وحيي كل الأخوة والأخوات الذين يريدون أن يتواصلوا معنا في هذه الحلقة عن حياة الشيخ، وذلك من خلال القامة الهاتفية التي تظهر أمامهم على الشاشة بين الفينة والأخرى. شيخ محمد، شكر الله لك إجابة الدعوة، ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن شيخ جليل سماحة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى، وهو أقل ما يجب من حقوقه رحمه الله تعالى وحقوق علماء الأمة في أن يسلط الضوء على هذه الحياة الزاخرة التي تزخر بشيء كبير من المواقف، من الأحداث، من العبر التي تعكس صورة العالم الرباني المتصل بخالقه سبحانه وتعالى. ذكرت وذكر لي مجموعة من الأخوة والأخوات الذين يعني عرفوا هذه الحلقة أو عنوان هذه الحلقة بأن هناك أحداث كثيرة وقصص فيها من العبرة والعظة ما يستفيد من الإنسان في حياته. نبدأ بداية تعريف بسماحة الشيخ، إذا أردت سمع تعريف مختصر بحياته ومولده.
صلى الله عليكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. صلى الله سبحانه وتعالى يغفر لشيخنا ووالدنا العلامة سماحة الشيخ الفقيه المتقن شيخ الحنابلة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. وحقيقة لست أول من يتكلم عن الشيخ، فهناك أبناؤه وهناك من هو أكبر مني من طلابه وأكثر ملازمة، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين، ولا سيما أن الموقف صعب، يعني لوفاة الشيخ القريبة وصعوبة اختزال 100 سنة من المواقف في دقائق معدودة. الشيخ رحمه الله ولد في عنيزة في أواخر سنة 34، والشيخ كان يعتمد في أكثر حياته في آخر 35، لكن ولادته إن شاء الله في آخر سنة 34 و300 ألف. منذ نشأته طلب العلم في كتاب بن دامر، ثم على يدي والده، ثم دخل في المدارس أول ما أنشئت في عنيزة مدرسة بن صالح، ثم مدرسة القرعاوي رحمه الله على الجميع. وعني في منذ نعومة أظفاره بحفظ المتون وملازمة كبار العلماء، ودرس على جماعة من الكبار شيخ عبد الله بن مانع، سليمان عمري، محمد التركي، إلى أن لازم شيخه الأكبر شيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى ملازمة تامة. بقي الشيخ متفرغا تقريبا في طلب العلم إلى سنة 53، حيث رشح في آخرها للملازمة القضائية والإرشاد والدعوة في جنوب المملكة في منطقة جيزان، رشحه كبير علماء قصيم الشيخ عمر بن سليم رحمه الله. سافر إلى مكة، وهناك ذهب يعني من مكة حج مع الملك عبد العزيز، وفي سنة 54 باشر العمل هناك. إلى سنة 57 عاد إلى عنيزة يطلب العلم، ثم وأيضا قرأ على الشيخ علي أبو وادي، ثم سنة 58 ألزم بالقضاء في منطقة جازان وبقي فيها قاضيا، تتخللتها 6 أشهر في فرسان، إلى سنة 64 عاد إلى بلده عنيزة وأيضا لازم طلب العلم، ثم ألزم مرة أخرى سنة 64 في قضاء الخرج، بقي فيها سنة واحدة، ثم عين بعد ذلك في قضاء العاصمة الرياض، بقي من 66 إلى سنة 70 حيث حول إلى بلده عنيزة قاضيا، بقي ملازما للشيخ عبد الرحمن بن سعدي إلى سنة 75، ثم نقل إلى الرياض مع الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله منذ تأسيس الإفتاء سنة 75، وبقي إلى أن توفي الشيخ محمد إبراهيم، تقلب بعد ذلك في المناصب القضائية العليا إلى أن كان أخيرا رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى، ثم ولي رئاسة مجلس القضاء الأعلى بالنيابة في آخر حياة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، بقي إلى أن تقاعد سنة 1405، مدد له سنة. كان عضوا في عدد من الهيئات مثل مجلس أوقاف وغيرها، ثم رأس مجلس الإدارة الشرعية في شركة الراجح المصرفية أول ما تأسست منذ بداية سنة 2009 إلى أن تقاعد في السنة الماضية. ومنذ تقاعده هو تفرغ تفرغا تاما إلى أن دخل في غيبوبة وفاه الأجر رحمه الله في يوم الثلاثاء الماضي 8 شوال رحمة الله تعالى عليه. هذا بإيجاز
رحمه الله. بارك الله فيك شيخ. أنت صاحبته ما يقارب 10 سنوات في آخر عمره الشيخ محمد، و عاصرت معه وعايشت بعض المواقف والأحداث، وسمعت كذلك من ممن يأتي إلى الشيخ ومجلسه ما شاء الله تعالى عامر كل يوم، وحلقاته عامرة كل يوم بمئات الأشخاص الذين يأتون. أبرز هذه الأحداث والمواقف التي شهدتها مع الشيخ.
حقيقة يعني الشيخ رحمة الله عليه كان مربيا متكاملا، كان من العلماء الربانيين، يعني حقيقة أدركنا به ما لم ندركه على غيره من العلماء في مواقفه، في إخلاصه، في تعليمه، فيما يعني الوقفات في حياتي كثيرة جدا. لعلي إذا أذنتم لي أن أبدأ في بعض الأشياء التي قد تهم المشاهد الكريم. فأولا الشيخ يعني إنما أبرزه الله سبحانه وتعالى بعلمه بالدرجة الأولى، فهناك وقفات في طلبه للعلم، أولها البكور في طلب العلم. الشيخ منذ النشأ ومنذ أن عرف نفسه وهو يطلب العلم، منذ كان لا يزال غلاما صغيرا أرشاه والده في الكتاب وكان يعلمه مبادئ العلم. ولذلك يعني كما لعله ذكرنا في بعض المواقف أن الشيخ يعني منذ كان في 13 كان يقرأ بنفسه كبار الكتب على كبار علماء بلده، فهذا شيء يعني هذا البكور كان له أثره فيما بعد، لأن العلم في الصغر كنقش في الحجر. وكان في ذلك أيضا مجدا، كان متفرغا تفرغا كاملا، يحضر الأوقات الست في اليوم عند العلماء، وكان متفرغا تقريبا لطالب العلم. يعني إذا رأينا صوارف صعوبة الأوقات في ذلك، صعوبة المراحل في ذلك وقت شظف العيش، كان كثير من طلبة العلم الأذكياء ينصرفون رغما عنهم عن طلب العلم لأجل مساعدة أهليهم في الأعمال وفي التجارة وفي الزراعة وغيرها، لكن الشيخ يعني جزى الله والده عنه وعنا خيرا بأن فرغه لطالب العلم منذ صغره. كذلك يعني من هذه السن المبكرة رزقه الله كثرة في المشايخ الكبار، وكثرة مشايخ تفيد في أيضا تنور الإدراك، وفي كما يقول السلف يعني لا يعرف العالم خطأ شيخه إلا إذا درس عند غيره. فهذا التوسع عند الكبار وعند القدوات وعند الكبار، يعني درس عند كبار العلماء، يعني ما يزال الناس في علم أخذوا العلم عن كبرائهم، هذه توفرت للشيخ منذ نعومة أطفاله. طول الملازمة الشيخ يعني منذ أن عرف يعني عرف نفسه لازم مشايخه لم يفارقهم حتى وفاته، الشيخ بن سعدي والشيخ محمد إبراهيم. هذه طول الملازمة أيضا يعني كما قال شاعر يعني في هذا لما ذكر في طلب العلم قال وصحبة أستاذ وطول زمان، فهذه يعني هذه كانت ميزة له. وكذلك غير طول الملازمة يعني الشيخ طبق رحمه الله يعني قاعدة أن المحابر إلى المقابر، وأن طلب العلم من المهدي إلى اللحد. والله ما نعرفه إلى آخر حياته بل إلى يوم دخوله في الغيبوبة أن الشيخ كان يتطلب الكتب الجديدة ويسأل ويبحث ويفرح بالمعلومة الجديدة ويفرح بالكتاب الجديد ويفرح بشيء لم يكن يعرفه ويستفهم من طلابه ويبحث إلى لحظة الله دخوله في الغيبوبة رحمه الله.
تعالى أستاذنا الشيخ محمد، معي فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العجمي من دولة الكويت صاحب الفضيلة. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بك، وأحسن الله عزائكم في وفاة سماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله عزل الجميع في شيخ الجميع الشيخ عبد الله بن عقيل رحمة الله على روحه الزكية.
اللهم آمين. شيخ محمد، أنت صحبت صاحب الفضيلة الشيخ سماحة الشيخ عبد الله، ولا شك بأنكم مواقف معه وأحداث عيشتموها وعصرتموها، نود أن تبقى هذه الأحداث وأن تروى للأجيال حتى يقتدي بها أولئك الذين يطمحون إلى أن يعيشوا مثل ما عاش أولئك أو قريب منهم.
شيخنا بن عقيل رحمه الله زينة الكبار ومفخرة العلماء الأخيار وتاج النبل والوقار، ولا يمكن في مثل هذه المداخلة اليسيرة أن أوفيه حقه بكلمات وجيزة، وهل يجمع البحر في قطرة والحديقة في زهرة. لكني أذكر حادثة واحدة مما وقع لي من مواقف كثيرة وغيري من طلبة العلم ممن خبر الشيخ وزاره ولو في مجلس واحد. فهذه الحادثة سلمكم الله جميعا وسلم من سمع، أني جئت زيارة للشيخ سنة 1425 في مكة المكرمة في سكنة قريب من المسجد الحرام لأقرأ عليه كتاب اسمه الأمالي الستة للإمام أبو يعلى رحمه الله، وذلك في ليلة الأربعاء 16/3/1425 بعد صلاة العشاء. وكان سبحان الله الشيخ سيسافر صباح الغد إلى الرياض، وقد أعلن في أثناء قراءتي على الشيخ رحمه الله عن احتمال كسوف القمر تلك الليلة، وأنا يعني كنت متخوف إنما يمكنني إتمام القراءة على الشيخ رحمة الله عليه.
رحمه الله.
فلما قطعت يعني شوط في القراءة نودي لصلاة الكسوف، فقال لي الشيخ رحمة الله على روحه الزكية مطمئنا: صلاة الكسوف سنة وإكرام الضيف واجب، ولن نقوم حتى تنتهي مما جئت لأجله ولو بقينا إلى أذان الفجر. هذا موقف يعني واحد مما يعني حصل لي مع الشيخ. وهكذا الشيخ لا يرد أي طالب يأتي إليه، كبير أو صغير، عالم أو متوسط، أو حتى لا يحسن القراءة، بل يأخذ بيده رحمة الله على روحه الزكية.
رحمه الله.
ويعني خير من يحدثنا هو أخي فضيلة الشيخ محمد زياد.
أشكرك فضيلة الشيخ.
الأمر يعني بين يديك.
بارك الله فيك. شكر الله لك شيخ محمد بن ناصر العجمي، بارك الله فيك وشكر الله لك ما تفضلت بطرحي عن هذا العالم الكبير رحمه الله تعالى. موقف في غاية يعني قد يستغرب أحيانا. يعني أنا كنت أنتظر أن الشيخ سيطلب من الشيخ محمد أن الذهاب إلى الصلاة، يعني صلاة الكسوف، لكن فقه رحمه الله تعالى يعني تجلى في مثل هذا الموقف.
حقيقة الشيخ يعني أنا موقف أخينا الشيخ أبو ناصر حفظه الله وبارك فيه، مع التأكيد أن الشيخ يعني من أشد الناس حرصا على قضايا النوافل وعلى السنن وهذه الأشياء، ولا يفوتها، ولا يعني له أيضا مواقف كثيرة. فهذا مع حرصه الشديد على قضية أنه يعني هذه النوافل لا يفوت مثل هذه السنة، ولكن قدم وجوب تقديم الضيف. وحتى في هذا الموقف أنا كان حدثنا الشيخ أبو ناصر في هذا الموقف، ذكر أيضا أنه الشيخ يعني كان معه ابنه عبد الرحمن الرضيع، كان الشيخ يضعه على حجره ويدعو له دعاء كثيرا ويتلطف، ويعني مع أنه على جناح سفر ومرهق ومتعب ومشغول وعنده أشياء، لكن جاء الضيف أعطاه حقه الكامل من الرعاية والبشاشة وهذا، ومن كان بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهذا الحقيقة الشيخ يعني فتح لنا بابا الشيخ أبو ناصر حفظه الله في قضية يعني إكرام الشيخ للضيف. هذا شيء عجيب. الشيخ كان مجلسه كل أربعاء، هذه لا مقطوعة ولا ممنوعة، كل من يجيئه، وفي بعض المواقف أنا أحصيت أكثر من 100 يكون الشيخ يجعل عشاء للجميع ولا يسمح لأحد أن يخرج، ويكون هناك كرم دون إسراف. الشيخ كريم ويبذل ويعني يضيف الضيف، ولكن لما تأتي أيضا الأيام التي يكون فيها مثلا قراءة مكثفة أو يكثر عنده الطلاب وكذا، أيضا لا يصرفهم ويؤخرهم ولا يسمح لهم بالإنصراف، ويتفاجؤون بأن الشيخ أعد لهم عشاء ولا يسمح لهم بالإنصراف حتى يتعشوا. ومن هذه المواقف حصل معي أنا الشيخ مرة تأخرت عليه في قراءة مع بعض الزملاء، فلما جيت أن أنصرف قال الشيخ انتظر، فدخل داخل بيته ثم خرج وقال تعال هنا، ووجدت حافظات للطعام، وقال نحن أخرناك عن أهلك وأخرناهم عن العشاء وهم ينتظرونك، فهذه يعني شيء بسيط، وخذوا هذا العشاء معكم وادعوا لنا وجزاه الله عنا خيرا. الشيخ كثيرا ما يفعل هذا مع طلابه، ولا سيما إذا جاء من كرام الناس والكبراء الذين يأتون من خارج المملكة وما أكثرهم. فهذه قضية الكرم، هذا ما شاء الله الشيخ يعني في هذا وهو في البذل أيضا لعله نأتي له. كما تقدم قبل قليل الشيخ في اتساع مداركه وطلب العلم إلى اللحد. الشيخ لما ذهب إلى جازان تلك المناطق يعني استفاد من وجود العلماء تلك المنطقة أكثر من الشافعية، ولهم عناية بالأدب واللغة، فاستفاد معهم وصار يقرأ في هذا المنهج، توسع مداركه. لما صار رئيسا للمصرفية الإسلامية في مصرف الراجحي قال استفدنا، وهو من كبار العلماء والذين معه أيضا كلهم كبار، شيخ مصطفى الزرقاء وشيخ البسام وكبار العلماء، يقول استفدنا من مدارسة القضايا الجديدة واستفدنا علوم جديدة نحن لا كنا لا نعرفها. فالشيخ يعني كذلك يعني كونه يعني لازم عدة مدارس مختلفة، مدرسة الشيخ بن سعدي، مدرسة الشيخ محمد بن إبراهيم، مدرسة الشيخ عمر بن سليم رحمة الله على الجميع، كل هؤلاء هم مدارس متميزة. صحيح. في العلم أدرك الشيخ الجيلين، الجيل القديم اللي يسمونه جيل سم بركة في إقراء العلم، كل واحد يأتي بنفسه على الشيخ ويقرأ، وأدرك أيضا الطريقة الجديدة اللي هي جمع الطلاب على كتاب واحد كما كان الشيخ بن سعدي. فالشيخ حقيقة تميزه في سعة أفقه يعني كل هذا أفاده في آخر حياته إفادة عجيبة. مما كان يعني الشيخ وفقه الله له قضية دقته وعنايته الملاحظة الشديدة وعد يعني تركيزه الشديد منذ صغره. الشيخ يذكر لنا أحداث عمره فيها 8 سنوات وتسع سنوات يذكرها بغاية الدقة، كيف كان الشيخ صالح القاضي رحمه الله شيخ بن سعدي كيف كان يخطب الجمعة وكيف كانت صفته وكيف كانت جنازة بالتفاصيل الدقيقة، وكيف هو أدرك جنازة الشيخ بن عيسى كان ذلك هو الشيخ عمره 8 سنوات وبالتفصيل كيف كانت. فالشيخ دقيق الملاحظة من ذلك الوقت. وإذا جاءه أحد حتى مثلا يسلم عليه السلام عليكم وعليكم السلام من معي فلان ابن عبد السبحان كذا، يقف الشيخ هل السبحان من أسماء الله الحسنى؟ لا. فهذا فمهما كان شيء دقيق. يعني شيخ هيثم الحداد حفظه الله يقول كنا في مجلس الشيخ الأسبوعي في يوم الأربعاء وسمحت الشيخ مباز ومجموعة من الكبار موجودين في مجلس الشيخ، وكان ابنه أحد أبناء الشيخ يقرأ ويقرأ في كتاب الروح لابن القيم، وهو يقرأ في قراءته وزرابيه مبثوثة والزرابي جمع زريبة ويمشي، قال الشيخ توقف أعد العبارة، والشيخ يمشي يعني في القراءة، قال جمع زريبة، قال لا ما تكون جمع زريبة، جمع زربية، قال هكذا مكتوب، قال حتى لو مكتوب خطأ. وانتبه الشيخ ابن باز وقال كل الموجودين لاحظوا دقة انتباه الشيخ. نعم. هذه الدقة كانت منذ كما أسلفت لكم منذ صغر الشيخ، يعني هو هذه ملاحظة دقيقة، وحفظ الله له ذاكرته، وهذا من نعمة الله عليه وعلينا نحن الطلاب أنه حفظ له هذه الذاكرة وهذه الدقة إلى آخر حياته. وهو الذي نظم في دار الإفتاء لما كان مع شيخ إبراهيم، هو الذي كان ينظم الملفات، وهو الذي جعلها نظاما دقيقا. ويعني هذه سبحان الله يعني الصفة كانت من صفات الشيخ التي يعني يغبط عليها الشيخ. يعني كان مما يتصف به سعة عقله ورجاحة عقله، هذا أيضا من يعني مما وهبه الله له. الشيخ منذ كان كما قلت لكم في هذه السنة الصغيرة له مواقف مع الشيخ عمر بن سليم، مع الملك عبد العزيز في صغر سنه، تدل على رجاحة عقل، يعني مواقف عجيبة جدا، يعني قد تكون ذكرت في يعني بعض تراجم الشيخ. منها كان حدثنا قريبا الأستاذ عبد الرحمن بن شيخنا أنه لما الشيخ عين مع مجموعة من القضاة لترسيم الحدود بين اليمن والسعودية سنة 55، كان الشيخ في العشرين فقط من عمره، فيقول أنه حدثه الأمير خالد السديري، قال كان هناك قضايا عالقة وشائكة ومعقدة للغاية في تقسيم الحدود بين القبائل وبين المناطق وهذه الأشياء، قال حلها لنا الشيخ عبد الله بن عقيل وهو في تلك السن، قال كانت عنده رجاحة عقل عجيبة. وكان الشيخ عبد الله بن حميد الذي هو مضرب المثل في سعة العقل والذكاء، كان في عدد من القصص يضرب المثل برجاحة عقل الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى.
رحمه الله.
ويتسنى هذا كذلك يعني مما يعني ذكرنا من قضية التلطف مع أشياخه من الكبار، يعني مع الذين يأتون إليه من الكبار وحتى الأطفال. يعني أنا أرى أنه لعله استفاد من ثلاثة مشايخ، يعني عدم فطره الله عليه يعني
في مثل هذا الموقف، في مثل هذه المواقف يعني
نعم شيخ يعني كان استفاد. يذكر لنا عن الشيخ صالح القاضي رحمه الله أنه كان يعني عجيبا في يعني في تلطفه مع الكبار والصغار، هو كان عالم عنيزة، وكذلك شيخ عبد الرحمن بن سعدي. ويقول استفدنا كثيرا من مجالسة الشيخ محمد إبراهيم الذي كانت تأتيه جميع أصناف الناس من الكبار، من كبار المسؤولين والزعماء والعلماء والقضاة وعامة الناس والحاضرة والبادية، وكل يعطيه على قدره، وكل ينزل إلى مستواه ويتكلم بمستواه. يقول استفد منه هذا شيء كثيرا، وهذا كان ظاهرا في شيخنا رحمه الله تعالى.
رحمه الله. أنا أذكر على اللطافة الشيخ ذكر لي الشيخ حمد الغماس، الدكتور حمد الغماس، ونحن نتحدث معه عن هذه الحلقة، قال أنا صار لي موقف مع الشيخ ويضرب بذلك مثل على لطافته. يقول أول ما تعينت في مكة، تعين في الكلية، فيقول قابلت الشيخ في الحرام، يقول جعل يسألني عن كان عين معيدا في إحدى الكليات، فجلس يسألني عن هل سجلت الرسالة، ما عنوانها، ما كذا، ماذا تنوي، أشياء كثيرة. يقول أنا في ذلك الوقت استغربت من الشيخ أن يتلطف معي وأن ينزل معي في إلى هذا المستوى، وهو القامة المشهودة المعروفة رحمه الله تعالى. والقصص في ذلك كثير، يعني يقول هذا نموذج من نماذج كثيرة جدا لدى الأخوة المشاهدين، أكيد الشيء الكثير منها.
نعم حقيقة الشيخ أيضا يعني من أبرز خصاله التواضع، التواضع الجم وهضم نفسه، يعني تواضعه في نفسه وأيضا تواضعه مع الآخرين. الشيخ يعني منذ كان في صغره يقول كان يعني شيخنا بن سعدي وكان زملاؤنا الذين هم أكبر منا يولوني عناية خاصة، يعني وأشعر منهم تقديما وكذا، وأنا في نفسي لا أستحق هذا الشيء، هكذا يقول الشيخ. فكنت لما كنت أكتب ترجمة الشيخ في كتابي فتح الجليل الذي يعني كان في حياة الشيخ، لما عرضت عليه تجربة الكتاب وذكرت هذا الموقف أنه الشيخ قال عن نفسي كذا، وأنا قلت أنه بينما كان زملائه يقولون وينصون مثل الشيخ محمد عثمان القاضي وغيره أنه كان من أمثل تلامذة ابن سعدي وهو لا يزال في حدود العشرين، فالشيخ قرأ هذا الكلام وكتب بخطه بقلم الرصاص، قال ومع ذلك فإني لا أزال أعتبر نفسي أصغر مما يعتبروني الإخوان ويولوني وهم يحترمون زيادة على قدري، ومثل هذه العبارات. فالشيخ يعني في غاية التواضع. الشيخ يعني كان من آخر أو قبل آخر درس لي معه يعني ختم لنا أيضا في هذا الموقف، كان يقرأ يعني كنا نقرأ عليه مع الشيخ عبد الله التويجري في كتاب تعظيم الفتية لابن الجوزي رحمه الله، وجاءت عبارة عن إمام أحمد أنه سئل هل من عنده 100,000 حديث يفتي؟ قال لا. قال 200,000؟ قال لا. 300,000؟ لا. 400,000؟ لا. 500,000؟ قال أرجو. فالشيخ لما يعني قرأنا عليه هذه العبارة قال الله المستعان، يعني تنهد يعني وضحك يعني ضحكت متحسر، وقال يعني الناس الآن يعدوننا من القضاة ومن المفتين ونحن والله نحتقر نفسنا غاية الاحتقار عندما يعدوننا كذلك، بينما يعني ولكن الله المستعان فاتقوا الله ما استطعتم، ونحن يعني لولا أننا نرى بعض المتصدرين أنهم يعني ليس عندهم ذاك الشيء ويتصدرون نرى نفسنا شوية مساغ يعني أننا نتصدر للتدريس وهذه الأشياء تعالى. فإلى لحظاته الأخيرة وهو يتواضع ويهضم نفسه
رحمه الله تعالى. بارك الله فيك شيخ محمد. أستاذنا كان معي الشيخ فضيلة الشيخ نظام محمد بن صالح اليعقوبي من البحرين. فضيلة الشيخ السلام عليكم.
وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
أسعدك الله شيخنا الكريم، بارك الله فيك، وأحسن الله عزاكم في فضيلة الشيخ الجميع الشيخ عبد الله بن عقيل.
أحسن الله عزاء الجميع ورحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عن طلبة العلم وأهل العلم خير الجزاء.
اللهم أمين. فضيلة الشيخ، هناك يعني نود أن نسلط الضوء بحكم الاختصاص صاحب الفضيلة على بعض المواقف والأحداث التي كانت في جانب المصرفية الإسلامية، الشيخ علم من أعلامها وله بحوث ومواقف كثيرة في تأصيل مثل هذه الناحية، صاحبتموه في ذلك في عدة لجان، عدة دروس، عدة مواقف.
رحم الله شيخنا رحمة واسعة، فقد كان بحرا خضما لا تكدره الدلاء، وله في العلم من كل جانب نصيب، ففي الفقه فقيه، وفي الأدب أديب، وفي الشعر شاعر، وفي القضاء قاضي، وفي الفتوى مفتي، رحمه الله رحمة واسعة. وأما في جانب فقه المعاملات المالية، فإن الشيخ رحمة الله عليه بما اكتسب من خبرة واسعة في تجارب الحياة ومناشطها وفي القضاء والفتية، كان له دور كبير في ترأسه لهيئة الرقابة الشرعية لمصرف الراجح والمشهور، وأثره في ذلك واضح في الفتاوى الموجودة. وقد كان الإخوة في مصرف الراجح أعضاء هيئة الفتوى أخبروني مرارا وتكرارا أنهم كانوا يتريثون في الفتوى ويبحثون عن الشيخ وعن كبار العلماء لإفتائهم في المعضلات والقضايا العويصة النازلة في المصارف الإسلامية، وقالوا لي أننا وجدنا في العلماء الكبار من أمثال الشيخ بن عقيل والشيخ بن منيع وأمثالهما فصحة ورحمة وسعة صدر أكثر من الشباب الموجودين اليوم.
الله أكبر.
نعم،
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. صفات الشيخ شيخ النظام يعني تصف بصفات تعجز المجموعات أن تتصف بمثلها.
والله إن شيخنا رحمه الله تعالى أقول فيه كما قال الحافظ ابن حجر في وصف الإمام البخاري: لو عددنا مناقبه وذكرنا فضائله لفني القرطاس ونفذت في ذلك الأنفاس.
الله أكبر.
أي نعم، رحمه الله تعالى. وأما تواضعه الجم الذي ذكره الأخ الشيخ زياد قبل قليل، فهذا مشهود له من المؤلف والمخالف، وكان من تواضعه أنه يقبل أيدي تلامذته بل وتلامذ تلامذته، وهذا من التواضع الجم الذي نفتقده الآن عند كثير من طلبة العلم.
صحيح.
وأيضا يعني حب الشيخ وشوقه للعلم، أذكر أنه لما زارنا في البحرين في إحدى جلسات مجمع الفقه الإسلامي أفر علي وقال لي: لا بد أن أزور مكتبتك. فقلت: يعني مكتبتي صغيرة بالنسبة لمكتبتكم وليس فيها. قال: لا بد. فشرفني بالزيارة وتجول فيها وفي أقسامها، وكان يتصفح الكتب ويبدي رأيه في كتب الشعر وكتب الأدب وكتب البلاغة، فضلا عن كتب العلم وكتب الفقه التي هي بضاعته الدائمة رحمه الله تعالى. فالحقيقة يعني نحن في خسارة كبيرة، والعوض عند الله، ونسأل الله تعالى أن يبارك في أولاده وذريته وطلبته.
نعم، بارك الله فيك صاحب الفضيلة الشيخ نظام محمد بن صالح اليعقوبي، ما تفضلت بطرحه، شكرا جزيلا. الشيخ ذكر ناحية مهمة. نعم، الشيخ محمد من السعودية تفضل. اتصال، تفضل، بارك الله فيك. عذرا الشيخ أخي محمد. السلام عليكم أخي محمد. السلام عليكم، تسمعنا من سماعة الهاتف إذا تكرمت أخي محمد. السلام عليكم. طيب أخي محمد، عذرا. أعود لكم. الشيخ ذكر الشيخ نظام يعني قضية أنه مع المخالف فما بالكم مع الموافق. هل الشيخ مخالفين؟ كيف منهج وتعامله مع المخالفين الشيخ؟
والله يا أخي الكريم يعني الشيخ أولا ما علمت له مخالفا صريحا. الشيخ يعني كان هو أكبر من كثير من هذه الخلافات التي تحصل يعني حصلت فيما بعد وكذا، ولذلك يعني تجد جميع حتى الاتجاهات التي فيها نوع تنافر كلها تلتقي عند الشيخ وتعتبره مرجعا لها.
سبحان الله،
الشيخ كان أوسع من هذه الأشياء وكان صدره واسعا في هذه الأشياء، بل حتى يعني سموه خلق ليس فقط بل حتى مع غير المسلمين. يعني أنا أذكر أحد الأطباء كان يأتي يعالج الشيخ وكان نصرانيا، فالشيخ كان يعني يقول له أنه سمعته مرة يقول له أنت يا فلان أنا أستغرب يعني أنت مع وافر عقلك وأنت لك دراسة ولك اطلاع، أستغرب أنك لم تسلم إلى الآن، يعني معقول أنك يعني ما عرفت عن الإسلام إلى الآن، وأنا أدعوك يعني إلى الإسلام وأنت تقرأ عنه وسجد فيه السماحة وسجد فيه يعني كل ما يوفق الفطرة. فالشيخ يعني في غاية الأخلاق حتى مع الكل، وبل حتى يعني أذكر يعني أذكر له بعض مواقف يعني حتى لما ينكر بعض المنكرات التي يعني حصل بها بعض من يخالف السنة، حتى عبارة تكون فيها نوع يعني رقة وهو يحرص على الهداية أكثر ما يحرص على قضية الشدة في مع المخالف. مع أنه أيضا الشيخ يعني إذا قلت أيضا أهم منقبة عند الشيخ أنا أعتبر أنها تجرده التام للدليل وتتبعه التام للسنة، هذا موقف يعني يبغي التركيز عليه كثيرا. الشيخ مع كونه شيخ المذهب وأكبر علماء المذهب هو أكثر من يعني لا يتعصب لا يتعصب للمذهب مطلقا، ربما في أحد الدروس يعني عددت له نحو 8 مرات أو 9 مرات يقول لما يقرر المسألة هذا المذهب والصواب كذا، أو القول الثاني كذا لحديث كذا لدليل كذا، أو القول هذا استدل له بحديث كذا وهو ضعيف. والشيخ على فكرة له عناية تامة بالصحيح والضعيف ويعتني بذلك، وعنده يعني معرفة طيبة جدا، يعني حديث الأحكام هذه يعني يستحضر غالبا أحكامها من الصحة والضعف، فيقول هذا البنية استند على الحكم في الحديث الفلاني وهذا الحديث فيه ضعف، ولكن الصواب الحديث كذا هذا أصرح منه وهذا كذا، ويرجح ترجيحات يعني كثيرا ما يوافق فيها اختيارات شيخ سالم بن تيمية واختيارات شيخ ابن سعدي، وأيضا يخالفهم في بعض الأشياء. فالشيخ متجرد تماما للدليل وللحق. وأذكر يعني في لعله في أيضا من أواخر الدروس عند الشيخ في درس الروض المربع الذي كان أبرز دروس الشيخ وأكبرها الذي كان يقرأه الشيخ عبد العزيز بن قاسم، جاءت مسألة صيام 6 من شوال، وأنه بعض أحد العلماء الكبار من الأئمة القدامى رحمة الله عليه كان كره صيام هذا اليوم، لعله يعني ما بلغه ثبوت الحديث أو يعني كان له نظرة فيه أو في هذا. فالشيخ قال أنه يعني ما يعني عبارته يقول الحديث إذا صح أو إذا ثبت الدليل فلا يرد، إذا ثبتت السنة فلا ترد بقول بعض الناس ولا أكثر الناس ولا كل الناس. الشيخ في هذا لا يعني لا يتوانى في قضية الرجوع يعني وتحرير المسائل. تجرد الدليل شيء كثير يعني سبحان الله، ومع هذا التجرد وهذا التحرير وهذه الدقة وهذا العلم كان كثير التهرب من الفتوى. يعني كما قلت لك يعني أن الشيخ كان هو نفسه أولا يحتقر نفسه في هذا، وكان حتى لما كنا نقرأ هذا الكتاب وكان متفاعلا مع موضوع الكتاب تعظيم الفتية، كان يقول الشيخ بأنه هذه الفتوى أمانة ومسؤولية والإنسان في عافية، فإذا سئل تحمل إما يجيب بصواب أو أن يزل. فكان يعني نعرف الشيخ إذا سئل بالهاتف أو حضوريا يقول هذه قال فيها المشايخ كذا، قال فيها ابن باز كذا، قال في ابن عثيمين الذي هو يعني أصغر من الشيخ سنا ويعتبر من تلاميذته يقول قال فيها كذا، مع أني أعرف أنه هذا هو كلام الشيخ نفسه لكنه يحيل الذمة على غيره. وكثيرا ما تأتيه اتصالات، يعني الشيخ أحيانا يذكر رقمه مع أرقام المفتين، وما أدري لماذا يعني بالذات يخطئ الناس في الاتصال ويسألون الشيخ عبد الله المطلق حفظه الله يعني لعله رقمه يعني. فالشيخ مباشرة يعني إذا سئل هذا رقم دار الإفتاء أو الشيخ عبد المطلق يقول النمر غلط السلام عليكم، لا يريد يفتي قدر المستطاع، مع أنهم كبار العلماء الآن يعني اللهم استعان يعني ترى تسرع الناس في الفتوى. والشيخ يعني كثير ما تأتيه أسئلة يقول لا أدري، أو نبحثها مع المشايخ، أو يسأل بعض المشايخ الذين بجانبه. يعني حدثنا الشيخ عبد العزيز السدحان عن الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أنه قال كنت عند الشيخ وكان تأتيه اتصالات للفتوى، فلما تأتيه الفتوى يقول لحظة شوي يا شيخ صالح هذا يسأل كذا ما رأيك، فيقول الشيخ أنا أفتي وأنت موجود يعني أنت أفتي، قال نريد رأيك، فيفتي الشيخ فيجيبهم الشيخ. ثم بعد أن انتهى هذه الطرفة يقول الشيخ سألت يعني يقول سألني شيخ عبد الله بن عقيل الشيخ صالح الفوزان يقول سألني الطبيب منعني من السجود هل أطيع الطبيب أو لا، ماذا تفتيني؟ فقال الشيخ أنت الذي تفتي نفسك، يعني أنت الشيخ أنت أكبر منا وأنت كذا، قال أريد جوابك أنت. فالشيخ يعني قال تجيب الطبيب. قال طيب ما رأيك إذا سجدته ما أخبرت الطبيب، يعني جعلها من باب يعني يداعبها أيضا في هذا الشيخ. كما يعني فهروبه من الفتوى شيء كثير، حتى كان أخبرنا يعني ذكر رأيت مقالا للشيخ ماجد المطرود حفظه الله يقول أنه في مرة المرات اتصلت متصلة امرأة تسأل عن الشيخ هذا رقم الشيخ عبد الله المطرق، قال النمرة غلط، فمباشر هي بادرته قال طب من أنت؟ قال أنا عبد مسكين وما رضي أن يعني يقول نفسي أني أنا شيخ وأنا عالم وأنا كذا، رحمة الله عليه وجزاه الله عنه خير.
رحمه الله تعالى رحمة واسعة. على قضايا أحيانا الإنسان في محيط طلبة العلم يختلف تماما شخصيته عن محيط عن حياته في أسرته ومحيط عائلته، وأنت يعني لك تواصل مع أبناء الشيخ ما شاء الله، وتيا رزق مجموعة من الأبناء البراء متعام الله بالصحة والعافية. كيف هي شخصية الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى في أسرته؟ هل تختلف عنها مع طلابه وطلبة العلم؟
والله أخي الكريم، يعني هو لا شك أن أبناء الشيخ أولى مني كثيرا بجواب هذا السؤال. كانت ابنة الشيخ، يعني إحدى بنات الشيخ يعني من طالبات العلم، كتبت مقالة عن حياة الشيخ في داخل بيته، تقول بأنه كان يعتني عناية تامة ويفرق لهم درسا يوميا تقريبا للأسرة، للكبار، للصغار، للبنات، ويقرئهم. أنا أعرف أنه إلى آخر حياة الشيخ كان يعني يجعل درسا لقراءة القرآن لكل الأسرة. وأنا أعرف أيضا أنه كان يتفقد بعد كل صلاة، ولا سيما صلاة الفجر، يتفقد أولاده وأحفاده. إذا صلى يأتي إلى باب البيت ثم يلتفت، يجب أن يكون أبناءه صفا واحدا، يعني ويتفقد من الذي حضر من الذي لم يحضر. ورأيت له ورقة كتبها برانيها حفيد الشيخ ملازمه الذي لازم الملازمة التامة، وزميلنا الشيخ أنس ابن عبد الرحمن ابن الشيخ عبد الله بن عقيل. أراني ورقة كتبها الشيخ يعني قبيل سنة ونصف أو سنتين يعني من وفاته قريبة، يذكر فيها يوصي أولاده أني أنا يعني ألحظ أحيانا أنه البعض يعني من مثلا من الأبناء والأحفاد مثلا كذا قد يعني ما ألحظه قد كذا، ووصيكم هذه يعني وصي. ويتلطف حتى مع أبنائه وأولاده، يعني يعاملهم كأنه يعامل يخاطب ناس يعني من المجتمع عموما. كان يعني الشيخ يعني في غاية ما يكون مصلة الرحم، وكان يذكر ببر شديد، وحتى نص عليها الشيخ محمد عثمان القاضي في لما ترجم والد الشيخ عبد العزيز، قال انه كان يعني ابنه البار جدا به الشيخ عبد الله، وهو الذي اتى به الى المستشفى لما مرض، مع انه في تاريخه هذا قل ان يذكر فلان بانه كان بارا بابيه، لكن خصص الشيخ لعلمه بمزيد بره. تقول ابنة الشيخ بان الشيخ كان دائما يتعاهد اذا مرض احد، اذا يعني احتاج احد دائما يصل، دائما يسال، دائما يتابع. انا مره من المرات ذهبت الى احد ابنائه في المستشفى معه، وكان يعني يلاطفه كأنه يعني والله تجد في حنان عجيب، مع أنه شيخ متعب في ذلك الوقت. وكان أيضا يصلهم له صلة سنوية معهم دائما، يعني الشيخ في غاية ما يكون يعني من، وأنشأ دارا لتحفيظ القرآن بجانب بيوته وبيوت أبنائه، لكي يكون بالدرجة الأولى ما يستفيد أبنائه وأحفاده. ولذلك يعني تجد عندهم يعني المسارعة في بر أبيهم شيء كان يعني حقيقة يشهد لهم ويذكرون عليه خيرا. لعلي أذكر بس شيء بسيط، يعني أنه يعني في مرض الشيخ مما كنا نراه من بر أبنائهم، أن أحد أبنائه الأستاذ الشيخ يوسف كان له وظيفة عالية جدا، تقاعد منها فقط لكي يلازم أباه في مرضه. عبد الرحمن كان له، ابنه الشيخ عبد الرحمن له مسؤوليات في هيئات إسلامية في دول وكذا، ترك أعماله كاملة حتى يلازم أباه في أحياء مرضه. أبناؤه ما تركوه ليل ساعة من ليل أو نهار في فترة الشيخ كان في المستشفى، أي وقت نذهب لابد نجد اثنين أو ثلاثة على الأقل من أبنائه حتى في الليل لابد هناك، مع أنهم يعني أجداد ويعني له مسؤوليات وتجارات ووظائف عالية، لكن يعني الحقيقة بادلوه البر. فنسأل الله يزيهم خيرا وأن يرحم الشيخ على يعني ما قدم لأسرته ولغيره.
اللهم بارك الله فيك. أستاذك معي الأخ عبد الرحمن، السلام عليكم. عبد الرحمن أخوي السلام عليكم، تفضل بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تكرم برفع صوت إذا
كيف حالك من شيخ.
الله يسعدك ويبارك فيك، تفضل أخي عبد الرحمن.
أولا يا شيخ نعزيكم ونعزي أنفسنا ونعزي الأمة الإسلامية بفقد هذا العالم الجليل، وأسأل الله تعالى أن يرفع مقامه في عليين، وأن ينفع الأمة بما خلف من علم، وأن يخلفنا خيرا، وأن يجبر مصابنا، وأن يقف بنا وبأمة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يصدق على شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، وصلى الله له قول الشاعر: من قام سوق العلم فهو كمالك، أو مد باع الزهد في الشيباني، أو غاف في التفكير قلت مجاهد، والفقه والتعليم كالنعمان، وإذا تزاحمت الوفود فحاسم، وكأحنف في الحلم والغفران. سبحان الله يا أخوان، يعني والله موت الشيخ بن عقيل رحمه الله تعالى إن كان يعلم درسا فهو يعلمني أن لا يزهد الطالب طالب العلم في الرحيل إلى شيخ من المشايخ. سبحان الله، كنت أتمنى أن أروي وأن يعني أن أسند عن شيخي عن الشيخ مشايخنا الشيخ عبد الله بن عقيل، يعني أنا أروي عن تلاميذه، لكن الرواية عنه مباشرة كنت أجلها وفوتها حتى سبحان الله فقدنا الشيخ، خرج من الدنيا إلى ربه مرحوما مغفورا بإذن الله، ولم نلتقي به ولم نستمع به ولم ننهل من علمه أو نتلقى إجازة عنه. فأول والله ما يعلمنا موت الشيخ بن عقيل سبحان الله عدم الزهد في العالم. سبحان الله، كما قيل في مثل أزهد الناس في عالم أهله، يعني ربما يبعد عنا مئات الكيلوات أو مشوار بالسيارة أو كذا، فما سعينا للذهاب عنده وسمي الركب بين يديه وتلقي العلم عنه. فسبحان الله فعوقبنا بذنوبنا واستجدارنا بهذا العالم الجديد وفقدنا هذا الإسناد العالي يا شيخ في أحد المجالس كما يروي لأحد مشايخ الذين رويت عنهم عن طريق الشيخ ابن عقيل رحمه الله لما أسند الناس في مكة في أحد المجالس يقول وهذا قد سمعته من شيخنا علي أبو واجي قبل 70 سنة.
الله
سبحان الله الشيخ يسند مجلس سمعه قبل 70 سنة يسنده في عام 1430 أو 1428 سنة قبل. فبكى الشيخ وبكى الحاضرون وبكى الناس وبكى الطلبة
بارك الله فيك.
ربنا وان العين لا تهزن قبل يحزن وان العين لا
تهزن. جزاك الله خير.
وإن على فراق شيخنا بن عقيل المحزون وصلى الله على محمد.
اللهم صل وسلم. شكرا الله لك الشيخ عبد الرحمن وبارك الله فيك. شكرا جزيلا. معي صاحب الفضيله الشيخ عبد الله بن زيد ال مسلم. السلام عليكم فضيله الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احسن الله عزاكم في وفاه شيخنا وامامنا سماحه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى.
الله العزاء وعظم الله الاجر واخلف على المسلمين خيرا.
اللهم لكم مواقف صاحب الفضيله مع الشيخ العلامه الشيخ عبد الله بن عقيل، فانتم احد تلامذه الشيخ ولكم احتكاك كبير به. نريد هذه المواقف للعظه والعبره وان تتمثل أمام الإنسان وأن يقتدي بهؤلاء الرجال الصالحين العلماء.
أقول بادي أبيد الحمد لله على كل حال.
الحمد لله.
كان شيخنا رحمه الله مدرسة في حياته وبعد مماته مدرسة في حياته لطلابه ومحبيه والمقربين لديه، وبعد مماته للأديان في سيرته ومواقفه وحياته الحافلة بالعلم والعمل والقضاء والإفتاء والبذل والعطاء. كانت مواقفه مع طلابه ومحبيه كثيرة ومشهودة. أنا أقول أهكذا البدر تخفي نوره الحفر ويفقد العلم لا عين ولا أثر. خبت مصابيح كنا نستضيء بها وطوحت للمغيب الأنجم الزهر. واستحكمت غربة الإسلام وانكسبت شمس العلوم التي يهدى بها البشر. كان رحمه الله ذا شغف في العلم والقراءة، قرئ عليه في فنون عديدة فتنوعت المقروءات عليه، وتنوع الطلاب من جنسيات متعددة وبلدان متباعدة في القراءة عليه. قرئ عليه في العقائد والسنة واختص بالفقه وأصوله، بل قرئ عليه في النحو والأدب والبلاغة والمنطق. خذ مثلا فقد قرأت عليه في مقامات الحريري، وقرأ عليه أخونا فضيلة الشيخ علي بن حسن سيف ديوان المتنبي، وكان رحمه الله يحدث أنه قرأ كتاب الحيوان للدميري ويقول فيه غرائب وعجائب بل فيه فوائد. كان لا يضجر ولا يمل، فعندما ينتهي الطلاب من القراءة ساعة 10 ليلا أو تزيد يجلس للقراءة، بل يتصل عليه أحد المقربين من طلابه ويقرأ عليه في الهاتف ويستمر القراءة ساعات، ويتسامر هو وإياه في الفقه والأدب والألغاز إلى ساعة متأخرة. وكنت أقرأ عليه في شرحه على منهاج السالكين أنا ومجموعة من الطلبة، وجلسنا في القراءة عليه إلى الساعة 10:30 ونقول لعلك يا شيخ تعبت، فيقول لا، إذا كنتم تعبتم فأنا رغبتي وراحتي في القراءة. ونستمر في القراءة عليه إلى الساعة 11:15، بل رحمه الله حتى في مرضه الذي قبيل سقوطه لما مكث في المستشفى 36 يوما لم تطب نفسه إلا بالقراءة عليه في المستشفى والمغذي بيدي. قرأت عليه بعض المقامات، وقرأ عليه فضيلة الشيخ علي بن حسن سيف كذلك وبعض أبنائه وأحفاده. ناهيك رحمه الله عن قيامه الليل وعبادته، فكان لا ينام إلا قليلا. كان يحتفي بأهل العلم، بل رأيته لما مرض الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله كان كثير الاتصال والسؤال عنه، وكنت معه في زيارته للشيخ عبد الله المطلق في مجمع الملك سعود الطبي، وكان الشيخ يبلغ من العمر آنذاك 95 ويدف بالعربية، ومع ذلك يحتفي بأهل العلم ويزورهم. واحتفاءه كذلك بالشيخ سعد بن ناصر الشذري، وكنت عنده فإذا بالشيخ سعد يدخل حفظه الله ورعاه، ويقوم الشيخ مسلما عليه ويثني على الشيخ سعد، بل حاول تقبيل رأس الشيخ سعد حفظه الله. وكان شيخنا رحمه الله مرة في درسه فزاره فضيلة الشيخ مداوي الجابر وابنه القاضي شيخ عبد العزيز، فجلس ولم يقطع الدرس، فحانت من الشيخ عبد الله التفاتة على الحاضرين، فأبصر الشيخ مداوي فقام الشيخ وترك الدرس ورحب به وأصر على إكرام الشيخ مداوي. وكان الشيخ مداوي مرتبطا بمناسبة مع الشيخ محمد الدريعي وقام شيخنا بالاتصال على الشيخ محمد الدريعي ليستسمحه ويطلب منه إكرام الشيخ مداوي. كان رحمه الله وبهذا اللقاء لم يرى الشيخ مداوي منذ 27 سنة، وهو دليل على قوة حفظة الشيخ ومعرفته بالرجال. كان الشيخ يباحث طلابه ويسألهم، فكنت مع فضيلة شيخنا الدكتور علي بن إبراهيم القصير، فكان شيخنا عبد الله يسأله ويباحثه ويباحث الشيخ علي، والشيخ علي من طلابه، بل لربما يسأل من هو في منزلة طلاب الشيخ. كان رحمه الله حدث عن سؤاله لطلابه وسؤاله عن أحوالهم. فاستأذنت الشيخ في السفر بأولادي في الإجازة، وبعد مدة من سفري إذا بالشيخ يتصل علي في أحد الأيام يسأل عني وعن صحتي وعن أولادي، ويقول عساكم مرتاحين. رحمه الله طاب حيا وميتا. وقام أحد الطلاب بتقبيل يد شيخنا، فأخذ شيخنا بيد الطالب يريد تقبيلها، وكان يقول له لك فضل علي، فجذب الطالب يده. بل والله إن أفضل شيخنا ومحاسنه كثيرة، معروف عن شيخنا كرمه، فكان من كرمه إقامة مأدبة العشاء كل أربعاء إذا كان في الرياض. وذات يوم امتنع من تناول طعام العشاء حتى طلب أحد تلاميذه ليتناول معه العشاء وأصر على ذلك. عناية شيخنا رحمه الله بأولاد مشائخه وأحفادهم والسؤال عنهم وإكرامهم، أمثال أولاد الشيخ عبد الرحمن السعدي وأحفاده وأسباطه، وكذا أولاد الشيخ عبد الله محمد القرعاوي رحمهم الله تعالى. ومن مواقف شيخنا مساهمته في نشر الكتب، وبالأخص كتب الفقه الحنبلي وأصوله وكتب شيخ عبد الرحمن السعدي. وساهم شيخنا رحمه الله مع شيخه عبد الرحمن السعدي في طبع مختصر التحرير للمرداوي. وكان رحمه الله الكل يحس أنه قريب من الشيخ لما كان يتحلى به رحمه الله من كريم السجايا وطيب المعشر ومحاسن الأخلاق. ومع هذه الحياة الحافلة بالعبادة والعلم والصدقة والنصح والإرشاد والقضاء والإفتاء واستغلال الوقت في طاعة الله ونفع المسلمين، يقول عن نفسه متواضعا عادا نفسه ليس بشيء ولم يقدم شيئا يذكر. قال رحمه الله في أبيات له عام 1427 تقريبا، قال رحمه الله: عبيد الله ابن أبي عقيل ضعيف الحيل مهزوز الخصال، عبيد الله ابن أبي عقيل ظلوم جاهل سيء الفعال، كسول في النهار نؤوم ليل، تقاصر عن مقامات الكمال، وأمهله الكريم بطول عمر ولكن ما استغل ولا يبالي، تسمى الشيخ جهلا واغترارا بلا علم ولا عمل بحالي، تسمى بالفقيه وليس أهلا لذلك فاعجبوا من ذي المقال. إلى أن قال رحمه الله: فيا رباه أدعوك استجب لي، تغمدني فقد قرب ارتحالي. أحس رحمه الله بعد رجوعه من سفره العلاج بدنو أجله، فكان يقول لحد طلابه ما زلت مجهدا وهي بضعة أشهر ويتوفاني الله. وكان رحمه الله كثير السؤال سؤال الله بحسن الخاتمة
رحمه الله.
أخيرا أبشر الإخوة بأنه قد سجل للشيخ رحمه الله أكثر من 1000 ساعة صوتية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الاعتناء بها وتهذيبها وتنقيحها ليستفاد من علم الشيخ. أسأله سبحانه أن يزيه عنا وعن المسلمين خيرا، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرفع درجته في عليين عليه سحائب الرضوان تترى غدوا والرواح له انسجام، فإني أرتدي من ذي العطايا له فوزا إذا عظم الزحام.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل مسلم، ما تفضلت بطرحي، شكر الله لكم. ما أتى على كثير من المواقف الشيخ عبد الله بن زيد، يعني وهي مواقف يعني عاشرها فضيلة الشيخ، جزاه الله خير بارك الله فيه.
الله يجزيه الخير حقيقة، يعني فعلا هو يعني كلمته كانت يعني مختصرة وجميلة وفيها فوائد عظيمة، يعني جزاه الله خير. وهو من طلاب الشيخ البارزين، مما ذكر قضية العبادة، يعني الشيخ رحمه الله فعلا كان يعني يقوم ثلث الليل الأخير، وكان يعني غير القيام ومحافظته التامة على السنن والأذكار، ولا يقطع حتى إذا سئل عن شيء لا يبادر حتى ينتهي من أذكاره كان أيضا يعني كما هو معروف لدى الكثيرين أنه يصوم كل ثلاثة أيام البيض في مكة ويعتمر فيها ولا يترك الحج. ولما سألته كم مرة حججت وما شيء قال أحصاه الله ونسوه عشرات المرات رحمه الله تعالى. وكان يعني أذكر يعني لما كان في أول ملازمتي له كان هو يصلي إماما قبل أن يتعب ويوكل أولاده وبعض من عنده بالصلاة، كان يطيل الصلاة جدا والله، كان يطيل الصلاة ويذكرنا يعني بصلاة الحديث كما قيل في شيخه علي أبو وادي من أنه كان يعني مطبقا لحذافير السنن والهيئات والإطالة في قضية الصلاة. الشيخ يعني أيضا مما ذكر قضية استفادة الناس الكثيرة منه كذا، الشيخ حقيقة يعني يغبط على انتشار تلامذته مع أنه ما تفرغ إلا في يعني تفرغ التام للتدريس، وما كثر عليه الطلبة إلا في السنوات الأخيرة بضع سنوات قبل وفاته. الشيخ أعرف من تلاميذه في القارات الست في أستراليا وفي أقاصي آسيا وفي حتى مثل الشيخ هيثم الحدام كبار طلابه في لندن في أوروبا وهناك من أمريكا وفي أمريكا الجنوبية منهم أخونا الداعي البرازيلي رودريغو جزاه الله خيرا وأفريقيا من عدة بلدان وجميع الدول العربية، ومع ذلك كل من يأتيه يعني يعتني به ويشعره بأنه له المكان الخاصة. إذا أتى أحد مثلا من بلاد الشام مثلا من زملائنا من بلدة دوما بلد الحنابي يقول أنتم من بلد عبد القادر بدران ونحن منكم كنا نأخذ المذهب. إذا أتاه أحد من مصر أيضا يعني يحتفي به ويقول مصر هذه خرجت لنا العلماء ومنهم البهوتي وهؤلاء من كبار أعيان المذهب، يعني يشعر الناس ويعني يحببهم يعني بتعامله وسلوكه وأخلاقه مع أنه مشغول وعنده الناس وكذا. الشيخ يعني من الوقفات التي يعني
دقيقة ونصف الشيخ
طيب قضية الإخلاص. الشيخ يعني كما قال لي أحد الإخوة أن الشيخ يعني قال درست عند كثيرين لكن ما مر معي إلا مثل الشيخ، وهذا يدرسك لله لا يطلب منك أن يدرسك، يصنعك لنفسه لكي تفيده فيما بعد أو تقف له فيما بعد، تدرس عنده وترجع ما ترجع. هذا قضية الإخلاص الشيخ عنده يعني هذا، وكان يوصي دائما يقول يعني ويؤكد على قضية
التجرد
يعني لله سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ويكثر عليه ضرب الأمثلة. الشيخ يعني كان يعني من صفاته هضم نفسه مع أقرانه يعني كثير الحفاوة يعني مع الخلافة كثير من بعض أهل العلم يعني يقولون يحصل بين بعض منافسة، فكان كثير وصية بكتب الشيخ بن باز كتب الشيخ بن عثيمين كتب الشيخ الألباني. ذب عن الشيخ الألباني لما كان يعني ذكر عنده أنه مثلا أنه يعني ليس له بذاك في الفقه أو أنه يعني تهم ببعض التهم كذا، فيقول لا الشيخ من بحر في جميع شؤونه وهو إمام في السنة وإمام في العلم وكذا ومؤلفات وأشطيم غيرتنا بها. فهو أيضا يوصي يعني بأقرانه وأصدقائه من ترك شيء لا عوض له خيرا منه. الشيخ يعني كان ترك يعني الاتجاه للتجارة وكذا وتصرف صرفا كليا للعلم، وكان يرفض المناصب الرئاسية ومع ذلك يسر له وعوضه في يعني كان الشيخ فتح الله عليه من المال شيئا طيبا مباركا، ومع ذلك كان يعني يصرف في الصدقات شيء كثير جدا. ولما أراد يعني في آخر حياته أوصى بوصايا كثيرة جدا في الصدقة والبر والجمعيات والمدارس خارج المملكة، وأنا أعرف له قصص كثيرة لكن يبدو أن الوقت ضاهمنا. أكثر من أكثر وصاياه كانت في قضية حفظ الوقت، ويصرح دائما لطلبة العلم بأن الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه يعني
أسلم عليك يا الحديث كثير الشيخ محمد، لكن أنت نعم. ألفت كتاب إذا أذنت يعني هذا
يعني ألفته يعني ترجم على ما يسر الله سبحانه
في ترجمة يعني هنا. لعل من أراد أن الأخوة الأستاذ ماجد أستاذنا ماجد صلاحات لعل الأخوة يعني تأخذونه هنا، هذا فيه ترجمة لألفه ضيفنا الشيخ محمد زياد بن عمر التكلة عن حياة سماحة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز بن عقيل لمن أراد الاستزادة في ذلك. الألوكة موقع الألوكة هذا فيه أشرتم إلى شيء
نعم ذلك. في موقع الألوكة له صنعوا صفحة شخصية للشيخ فيها كثير مواد منها هذا الكتاب من أراد، وكذلك ملتقى الحديث نشرت عنه مقالات كثيرة هم تتراجم أهل العلم جميل. والجرائد كتبت عنه بالعشرات، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعله من عاجل بشرى.
اللهم أمين. شكر الله لكم ضيفنا الكريم الشيخ محمد زياد بن عمر التكلة الباحث الشرعي ما تفضلت بطرحه،
جزاكم الله خير.
شكر الله لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات، وعظم الله أجركم وأعزاءكم في سماحة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه وعمله وأن يتغمد برحمته وأن يبارك في تلاميذه وأن ينشر علمه إن شاء الله تعالى، أن يستمر هذا العلم إلى قيام الساعة. بارك الله في ضيفنا الكريم ورحم الله سماحة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسمو بالفكر حوارات ونجدد بالطرح بيانا، ونواكب أحداثا تترى نثري أصوات قضايانا. نسمو بالفكر حوارات ونجدد بالطرح بيانا ونواكب أحداثا